نعيم الذي لا يحصي نعمته العدل ولا يبلغ نصحته القائلون. أفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وقائدنا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حديث هذا اليوم القسم الثاني عنوان حول جنة البرزخ ونارك، ويتركز على موضوع أين تقع جنة البرزخ وأين تقع نار البرزخ. جنة البرزخ وناره أين تقعان؟ عندما يقرأ أحدنا عن البرزخ أو يصغي إلى حديثه ويلم بتفاصيل هذا العالم الرحب الواسع الذي هو مرحلة وسط بين دنيانا وبين القيامة، يجد الإنسان نفسه مشدودا إلى هذا العالم المحبب، ويكاد الإنسان أن يقول شوقا إلى رحاب الله تعالى. فالحديث عن البرزخ حديث عن الإفلات من السجن الكبير الذي هو الدنيا، والانتقال إلى القصر الذي هو منطلق للعالم الأكبر وللقصر الأكبر يوم القيامة. الحديث عن البرزخ حديث عن لقاء الله تعالى وعن لقاء الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث عن البرزخ حديث عن زيارة أهل البيت عليهم السلام، عن زيارة المؤمنين لهم وعن زيارتهم لبعض المؤمنين الذين يكونون بمستوى أن يزورهم أهل البيت عليهم السلام. الحديث عن البرزخ حديث ذو شجون، يكاد الإنسان عندما يسمع حديثه المحبب أن يقول شوقا إلى رحاب الله تعالى، ولكن سرعان ما يتذكر الإنسان نار البرزخ. فليس في الجنة، فليس في البرزخ جنة فقط، وإنما فيه جنة وفيه نار. وبمجرد أن يتذكر أحدنا نار البرزخ يتلمس نفسه مباشرة، يتصور أن النار كاد تصل إليه. لماذا؟ لأننا معرضون دائما للمعاصي، وهذا يجعلنا معرضين دائما لعذاب النار. لو لم يكن في البرزخ إلا الجنة لما كان الإنسان يتمالك عندما يقرأ عن البرزخ إلا أن يقول شوقا إلى رحاب الله تعالى، ويفكر بنفس الذهنية التي كان يفكر فيها ذلك المؤمن الذي نقلت لكم قصته ذات يوم، ذلك الحكيم الهيدجي الذي أوصى وكتب في وصيته قائلا: الأصدقاء قد يتألمون لفراقي، ولكنهم إن شاء الله قادمون. كم وددت أن يكون لي مال لأتركه للأصدقاء لكي يقيموا وليمة ليلة وفاتي، فيأنسوا لأنها ليلة وصالي. ثم يقول الصديق الشقيق السيد مهدي: وعدني أن يستضيفني ليلة وفاتي. هذا الإنسان يتكلم عن البرزخ كلاما محببا لأنه عاش تفاصيل البرزخ واستعد لآخرته، وهو يعلم أنه يذهب إلى جنة البرزخ، ينتقل من هذه الدنيا الزائلة إلى جنة البرزخ. وما أروع هذا الانتقال! هذه الدنيا المليئة بالطواغيت والكفار والمنحرفين، هذه الدنيا المليئة بالمعاصي، المعرض صاحبها دائما للمعصية، ينتقل منها الإنسان إلى دار ملؤها الراحة والسعادة والطمأنينة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. نار البرزخ إذن تصدمنا، تفاجئنا، فإذا بنا نفكر بموضوعية أكثر. يبدأ أحدنا يفكر بنفسه: هل أنا مستعد لآخرتي؟ عندما أقرأ عن جنة البرزخ، ألا أقرأ في نفس الوقت عن نار البرزخ؟ إن علينا أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن نعيش بين الخوف والرجاء. الخوف والرجاء مربوطان بالجنة والنار برباط وثيق، ينبغي أن يكون الإنسان دائما بينهما، لأنه دائما معرض لأن يكون في الجنة ومعرض لأن يكون في النار. لذلك ينبغي أن يكون دائما بين الخوف والرجاء. المؤمنون الذين يستعدون لآخرتهم كيف يواجهون الموت؟ نجد أن بعض المؤمنين على المغتسل، عندما يكون أحدهم يغسل يقال له: هل تريد أن ترجع إلى الدنيا؟ فماذا يقول؟ لاحظوا الحديث عن الإمام السجاد عليه السلام: إن المؤمن ليقال لروحه وهو يغسل: أيسرك أن ترد إلى الجسد الذي كنت فيه؟ فيقول: ما أصنع بالبلاء والخسران والغم. لماذا؟ لأنه رأى جنة البرزخ وعرف أنه من أهلها، فلماذا يرجع إلى هذه الدنيا المليئة بالعقبات والمشاكل والمصاعب؟ يقول: ما أصنع بالبلاء والخسران والغم. نعم، فإن أولياء الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولياء الله لا يموتون ولكن ينقلون من دار إلى دار. وكما قال هو صلى الله عليه وآله وسلم: ما خلقتم للفناء بل للبقاء، وإنما تنقلون من دار إلى دار. هذه الدار التي ننقل إليها هي دار الآخرة، المرحلة الأولى منها مرحلة البرزخ. ماذا يوجد في البرزخ؟ توجد جنة وتوجد نار كما تقدم في الحديث السابق، وقد كان الحديث الماضي متركزا على إثبات وجود جنة في البرزخ ونار. الآن إذا أردنا أن نعرف أين تقع جنة البرزخ وأين تقع نار البرزخ، نحن لا نرى في هذه الدنيا جنة ولا نرى نارا، فأين تقع؟ عادة في كتبنا يتحدث عن وادي السلام باعتبار أنها مكان جنة البرزخ، ويتحدث عن وادي برهوت في حضرموت باليمن على أساس أنها محل نار البرزخ. ولكن إذا رجعنا إلى كتب علمائنا وإلى الروايات أكثر بشكل موسع، نجد أن هذه المسألة تحتاج إلى شيء من الإيضاح. أولا أذكر لكم كلام صدر المتألهين، الفيلسوف الإسلامي الكبير صدر الدين الشيرازي رضوان الله عليه، هذا العالم الفيلسوف الزاهد العابد الذي أمضى شطرا كبيرا من عمره في الرياضات النفسية وجهاد النفس والأوراد والعبادة، يقول في كتابه الذي تقدمت الإشارة إليه الشواهد الربوبية، يقول: وأما مكان الجنة والنار فاعلم أنه ليس لهما مكان في ظواهر هذا العالم، لأنه محسوس. هذا العالم محسوس، يعني يرى ويلمس بالحواس، وكل محسوس بهذه الحواس فهو من الدنيا، والجنة والنار من عالم الآخرة. نعم، مكانهما في في داخل حدود السماوات والأرض، ولهما مظاهر في هذا العالم، وعليها تحمل الأخبار الواردة في تعيين بعض الأمكنة لهما. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن الجنة والنار من عالم الآخرة، وعالم الآخرة لا يمكن أن يتواصل الإنسان معه بهذه الحواس المصنوعة خصيصا لهذا العالم، لعالم الدنيا، وإنما الجنة والنار يمكن أن يراهما الإنسان بحواس أخرى، بحواس يمكن أن يتواصل بها مع ذلك العالم الآخر. إذن أين هما موجودان الجنة والنار؟ يقول هما موجودان في داخل حجب السماوات والأرض، في عوالم أخرى، ولكن هذا محل الشاهد، لهما مظاهر في هذه الدنيا. شو يعني لهم مظاهر في هذه الدنيا؟ يعني إذا سمعتم من يتحدث عن أن وادي السلام هي جنة البرزخ، ينبغي أن تفهموا من هذا الكلام أن وادي السلام مظهر من مظاهر جنة البرزخ. وإذا سمعنا من يتحدث عن أن براهوت هي نار البرزخ، فينبغي أن نحمل هذا الكلام ونفهمه على أساس أن براهوت هي مظهر من مظاهر نار البرزخ. ليست كل جنة البرزخ هي وادي السلام، وليست كل نار البرزخ هي براهوت. هذا رأي صدر المتألهين رضوان الله عليه. السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان رضوان الله عليه تقدم في الحديث السابق أنه يقول ما خلاصته من الممكن أن تكون وادي السلام هي جنة البرزخ، وأن تكون براهوت هي نار البرزخ. هذه الأمور ممكنة، هذا تعبير السيد الطباطبائي. في حدود تتبعي لم أجد، وربما كان موجودا، من تعرض من علمائنا لهذا الأمر بالتحديد غير هذين العالمين. نعم، في كتب علمائنا الكثير من الروايات أو التعليق على الروايات حول وادي السلام وحول براهوت. إذا جئنا إلى استخراج قائمة بالأماكن التي ورد ذكرها في رواياتنا وهي متعلقة مرتبطة بجنة البرزخ أو بناره، نجد أن هذه الأماكن ثمانية: وادي السلام وبراهوت وست أماكن ثانية، ثلاثة منها تتعلق بالجنة وثلاثة تتعلق بالنار. باعتبار أن الكثرة الكافرة من الروايات تتركز على وادي السلام وعلى براهوت، ينبغي أن أذكرهما أولا، ثم أذكر الروايات التي تتعرض لأماكن أخرى. أولا حول وادي السلام. وادي السلام طبعا غني عن البيان، ولكن قد يحتاج الأمر إليه أن هذا الاسم يطلق على صحراء كبيرة تقع بجوار حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه في النجف الأشرف. عادة العراقيون يدفنون موتاهم جميعا في وادي السلام، يعني مش متعارف بالعراق أن يكون في مقابر بأماكن تاني، أنه كل بلد مثل ما عندنا كل بلد فيها مقبرة، لا، الموتى ينقلون إلى وادي السلام، باعتبار أن الدفن بجوار أمير المؤمنين عليه السلام له فضيلة كبيرة. الإنسان إذا كان خارج العراق يود عندما يكون مواليا أن يدفن بجوار أبي الحسن سلام الله عليه، فكيف إذا كان داخل العراق؟ بشكل عام يلتزم العراقيون بدفن الموتى في وادي السلام، ولذلك المقبرة كبيرة جدا. عن الإمام الصادق عليه السلام قال الراوي: قلت له إن أخي ببغداد وأخاف أن يموت فيها، أن يموت بها، فقال: ما تبالي حيثما مات، أما إنه لا يبقى مؤمن في شرق الأرض ولا غربها إلا حشر الله روحه إلى وادي السلام. فقلت له: وأين وادي السلام؟ قال: ظهر الكوفة
نجف اسمها تاريخيا ظهر الكوفة، لأن الكوفة كانت مشهورة، كانت بنيت قبل، لم تبنى النجف إلا بعد دفن أمير المؤمنين عليه السلام بفترة طويلة. قبر أمير المؤمنين عليه السلام بقي مدة طويلة لا يعرف مكانه أين، إلى أن عرف في أيام المأمون. في هذه الفترة عرف المكان وبدأت النجف تبنى بالتدريج، وكانت معروفة باسم ظهر الكوفة. عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل نسبيا ورد قوله: وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه الحقي بوادي السلام، وإنها لبقعة من جنة عدن. الكلمة وإنها لبقعة من جنة عدن تؤيد كلام صدر المتألهين أن وادي السلام هي مظهر من مظاهر الجنة، والله العالم. الرواية الثالثة عن الأصبغ بن نباتة من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام المميزين، في حديث طويل يذكر فيه أن أمير المؤمنين عليه السلام خرج من الكوفة ومر حتى أتى الغريين. الغريين يعني النجف، اسم آخر للنجف هو الغريين. اثنين كانوا ندماء أحد الملوك، دفنهم هونيك وبك عليهم، قال لهم أصلا معروفين بالغريين كمان النجف. خرج من الكوفة ومر حتى أتى الغريين فجازه، يعني أطع الغريين، لأنه وادي السلام اللي بده يروح لها من الكوفة بده يمرق من أبر الغريين، يقطع مكان أبرهم يوصل لوادي السلام. فجازه فلحقناه وهو مستلق على الأرض بجسده ليس تحته ثوب، فقال له قنبر: يا أمير المؤمنين، ألا أبسط ثوبي تحتك؟ قال: لا، هل هي إلا تربة مؤمن أو مزاحمته في مجلسه؟ قال الأصبر: فقلت يا أمير المؤمنين، تربة مؤمن قد عرفناه، كانت أو تكون. أنه أنت عم تقول عن وادي السلام إن هي هل هي إلا تربة مؤمن، عرفنا تربة مؤمن يعني التراب هذا، أو كان قبرا لأحد المكان أو سيكون قبرا لأحد، لكن ما معنى مزاحمته في مجلسه؟ قال الأصبر: فقلت يا أمير المؤمنين، تربة مؤمن قد عرفناه، كانت أو تكون، فما مزاحمته في مجلسه؟ فقال: يا ابن نباتة، إلى قوله عليه السلام: إن في هذا الظهر روح كل مؤمن، وبوادي برهوت نسمة كل كافر. هذه الروايات تؤكد لنا أن وادي السلام إما جنة البرزخ أو أن لها علاقة مميزة بجنة البرزخ، سواء قلنا بأنها هي الجنة أو أنها هي مظهر من مظاهر الجنة. فلماذا يا ترى جنة البرزخ بجوار أبي الحسن عليه السلام؟ ما العلاقة بين الجنة وبين أبي الحسن سلام الله عليه؟ العلاقة واضحة، والله العالم. أوليست الجنة تجسم أعمال المؤمنين؟ على الأقل في الأصل الجنة هي تجسم أعمال المؤمنين. أوليست النار تجسم أعمال غير المؤمنين؟ هناك رأي على الأقل لبعض علمائنا أن جنة الإنسان تجسم أعماله. سبحان الله التي قالها تكون لبنة في الجنة، يعني حجر بيعمروا له فيه الحجارة، حجر مع حجر مع حجر، لبنة مع لبنة مع لبنة، بيعمروا له قصر. أعمال الإنسان تتجسم فتكون جنة. الجنة بشكل عام هي تجسم أعمال المؤمنين بشكل عام. طيب مين اللي إلهم حصة أكثر شيء بالجنة؟ الناس اللي اشتغلوا بالدنيا للآخرة أكثر شيء، منهم يعني سادة المؤمنين. طيب أمير المؤمنين عليه السلام شو موقعه؟ موقعه موقع الأمير. إذن لأمير المؤمنين عليه السلام من الجنة الحصة الأوفى. المؤمنون أين سيكونون؟ لابد وأن يكونوا بجوار أميرهم. هذا أمر طبيعي جدا أن المؤمنين كلهم وين بيجتمعوا؟ بيجتمعوا بجوار أميرهم، كما سيجتمع الكفار بجوار أئمتهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. بالنسبة لجنة البرزخ أن تكون جنة البرزخ بجوار أبي الحسن سلام الله عليه، هذا أمر طبيعي، كما أنه في الآخر يوم القيامة أن يكون قسيم الجنة والنار هو أمير المؤمنين عليه السلام، هذا شيء طبيعي، لأن الشيعة والسنة متفقون مجمعون على أن علامة النفاق بغض علي وعلامة الإيمان حب علي. المائز بين الإيمان والنفاق هو أمير المؤمنين عليه السلام. إذا من الطبيعي جدا أن تكون جنة البرزخ بجوار أبي الحسن. وربما يسأل أحدنا وأين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والجواب إن الكلام عن الذين آمنوا برسول الله، وأمير هؤلاء المؤمنين هو علي عليه السلام، أما رسول الله فهو فوق كل الاعتبارات، ولولا رسول الله لما ظهر فضل علي عليه السلام. إذن الحديث عن المؤمنين وأميرهم أبو الحسن سلام الله عليه، من طريف ما أتذكر في هذا الصدد قول شيخ عشيرة زار حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه، طائع الزيارة وزور الإمام. الولاء الموجود عند الإخوان العراقيين ولاء يختلف عن ولائنا بكثير، والولاء الموجود عند المؤمنين في إيران أشد من ولاء العراقيين أيضا بكثير، وربما أمكننا أن نقول إن الولاء الموجود في الباكستان أشد هو الآخر. الولاء في العراق إذن ولاء جيد، شيخ عشيرة جاي يزور الإمام سلام الله عليه، مستوعب أنه باب مين واقف؟ باب قسيم الجنة والنار، في باب من يجتمع المؤمنون جميعهم بجواره في البرزخ. جاي من مكان بعيد بده يزور الإمام سلام الله عليه، زاره خلص، لما صار بده يروح وقف قبال الضريح بخاطب الإمام سلام الله عليه باللهجة العراقية، يقول له يا أبو حسين احنا دورناك بالدنيا ولقيناك، نريدك هناك تدورنا وتلقانا، نحن دورنا عليك بالدنيا ولقينا، جاي من مطرحة بعيدة لعندك بدي زورك لأنك أمير المؤمنين سلام الله عليه، بالآخرة بدنا إياك تدور علينا وتلاقينا. إذا مت فادفني بجانب حيدر أبي شبر أكرم به وشبيري، فلست أخاف النار عند جواره ولا أتقي من منكر ونكيري، فعار على حام الحمى وهو في الحمى إذا ظل في البيدى عقال بعيري. أمير المؤمنين سلام الله عليه هو أحمى من مجير الجراد، هذا المثل عندما يقال أحمى من مجير الجراد، هل كان في عربي بالصحراء قصر خيمته بمكان، وإذا بيشوف سرب من الجراد إجا الجراد وحط على خيمته حول خيمته، وإذا جماعة جايين لاحقين الجراد بيعرف إنه هول الصيادين بدنا نصيد الجراد، وصلوا لحد المكان اللي حط السرب الجراد فيه خيمه حواليها بدنا يكملوا يصيدوا. تقول الرواية فجرد هذا العربي سيفه وقال هذا الجراد في جواري، والله لئن اقترب منكم أحد لأسقين الأرض من دمه، إنه بجواري. ترى من هو أحمى من مجير الجراد أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ هل يمكن أن يتوسل به أحد بصدق يكون على علاقة به بصدق يعمل ويصر على الالتزام بما أمرنا به نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يتركه أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ حاشا وكلا. ينقل أن السيد الحميري رضوان الله عليه وهو شاعر معروف كان يخوض صراعات فكرية ونقاشات ومسجلات شعرية مع غير الموالين، هذا الشاعر في المرض الذي توفي فيه كان يحتضر، وكان بعض غير الموالين موجودين، رأوا السيد الحميري خرجت نقطة سوداء في وجهه ثم بدأت تتسع، تتسع النقطة السوداء إلى أن اسود وجهه.
الموالون الموجودون
تألموا، قالوا سيعتبر هذا دليلا على عدم صحة مذهب السيد الحميري، ولكن سرعان ما رأوا أن هذا السواد بدأ ينجلي 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 إلى أن رجع وجهه كما كان، ثم أفاق السيد الحميري، أفاق ونظم شعرا كان مما نظمه: أحب الذي من مات من أهل وده تلقاه بالبشرى لدى الموت يضحك. أحب الذي من مات من أهل وده تلقاه بالبشرى لدى الموت يضحك، ومن مات يهوي غيره، ومن مات يهوى غيره من عدوه فليس له إلا إلى النار مسلك أبا حسن تفديك نفسي وأسرتي ومالي وما أصبحت في الأرض أملك. أبا حسن إني بفضلك عارف، وإني بحبل من هواك لممسك، وأنت وصي المصطفى وابن عمه، وإنا نعادي مبغضيك ونترك مواليك ناج مؤمن بين الهدى، مواليك ناج مؤمن بين الهدى، وقاليك معروف الضلالة مشرك، ولاح لحاني في علي وحزبه، فقلت لحاك الله إنك أعفك. ومعنى أعفك يعني أحمق. إذن وادي السلام أن تكون جنة البرزخ أو مظهرا لها أمر طبيعي جدا، لأنها جنة المؤمنين، ولا بد أن تكون بجوار أمير المؤمنين سلام الله عليه. وأما بالنسبة لبرهوت أو براهوت لا فرق، يمكن أن نلفظها بالشكلين، عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: شر ماء على وجه الأرض ماء برهوت، وهو الذي بحضرموت يرده هام الكفار. هام جمع هامة، يعني هامات الكفار، مثلا أجساد الكفار. في رواية ثانية بتوضح لنا أنه الأرواح، وأن المراد بالها بالأرواح، لكن ظاهر اللفظ الهام يعني الأجساد. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شر اليهود يهود بيثان، وشر النصارى بيثان موضع بفلسطين، وشر النصارى نصارى نجران موضع بين اليمن والحجاز، وخير ماء على وجه الأرض زمزم، وشر ماء على وجه الأرض برهوت، وهو واد بحضرموت ترد عليه هام الكفار وصداهم. ويوضح العلامة المجلسي في البحار بعد ذكر هذا الحديث أن المراد بالهام والصدى أرواح الكفار. الحديث الثالث عن برهوت عن الإمام الصادق عليه السلام: إن من وراء اليمن واديا يقال له وادي برهوت، ولا يجاور ذلك الوادي إلا الحيات السود والبوم من الطير، وفي ذلك الوادي بئر يقال لها بلهوت باللام، يهدى ويراح إليها بأرواح المشركين يسقون من ماء الصديد. وهناك غير هذه الروايات الثلاث روايات أخرى، إلا أنني أقتصر على ما تقدم. قلت أثناء الحديث أن هناك عدة أماكن، ثمانية أماكن تذكر عادة في هذا السياق، الأول والثاني منها وادي السلام وبرهوت، وأما الأماكن الأخرى التي منها ثلاثة ترتبط بجنة البرزخ وثلاثة ترتبط بنار البرزخ، فهي كما يلي: أولا القدس، في الروايات أن أرواح المؤمنين تجتمع ليلة الجمعة في القدس. عن الإمام الصادق عليه السلام: كان فيما سأله ملك الروم، كان فيما سأل ملك الروم الحسن بن علي عليهما السلام أن سأله عن أرواح المؤمنين أين تكون إذا ماتوا، قال: تجتمع عند صخرة بيت المقدس في ليلة الجمعة، وهو عرش الله الأدنى. ثم سأل عن أرواح الكفار أين تجتمع؟ قال تجتمع في وادي حضرموت وراء مدينة اليمن. هذا المكان الثالث. إذا المكان الرابع والخامس الذي يرد ذكره في الروايات: جنة في المغرب ونار في المشرق. هيك الرواية بتقول أنه في جنة بالمغرب وفي نار بالمشرق. هنا حديث مربي وطريف حول جنة المغرب ونار المشرق عن ضريس الكناسي، شخص من الكوفة، يقول: سألت أبا جعفر عليه السلام أن الناس يذكرون أن فراتنا، معروف من آل بين الناس عادة أنه نهر الفرات يخرج من الجنة. هذا الإنسان عم يسأل الإمام الصادق عليه السلام أنه بيقولوا أنه نهر الفرات يخرج من الجنة، شو رأيك؟ سألت أبا جعفر عليه السلام أن الناس يذكرون أن فراتنا يخرج من الجنة، فكيف وهو يقبل من المغرب وتصب فيه العيون والأودية؟ قال: فقال أبو جعفر الإمام الباقر عليه السلام: وأنا أسمع أن لله جنة خلقها في المغرب، وماء فراتكم يخرج منها، وإليها تخرج أرواح المؤمنين من حفرهم عند كل مساء، فتسقط على ثمارها وتأكل منها وتتنعم فيها وتتلاقى وتتعارف، فإذا طلع الفجر هاجت من الجنة، فكانت في الهواء فيما بين السماء والأرض تطير ذاهبة وجائية، وتعهد حفرها إذا طلعت الشمس وتتلاقى في الهواء وتتعارف. وإن لله نارا في المشرق، الآن يأتي الحديث. أما مسألة الجنة في المغرب، ماذا يريد الحديث أن يقول لنا؟ يريد أن يقول إن هذه الجنة في المغرب تجتمع فيها أرواح المؤمنين ليلا ثم تطير صباحا وتلتقي وتتعارف وتزور قبورها، تتعاهد يعني تجدد العهد بقبورها بحفرها، ثم أيضا تطير وتلتقي وتتعارف. إن شاء الله يكون حديث من الأحاديث القادمة حول ماذا يفعل الموتى عالم في عالم البرزخ، ماذا يفعل الأموات، كيف يقضون أوقاتهم. وربما كان الحديث القادم تحت هذا العنوان إن شاء الله تعالى. وأما نار المشرق، يقول الحديث نفس الحديث، قال: وإن لله نارا في المشرق خلقها ليسكنها أرواح الكفار، ويأكلون من زخومها ويشربون من حميمها ليلهم، فإذا طلع الفجر هاجت إلى واد باليمن يقال له برهوت، أشد حرا من نيران الدنيا، فكانوا فيه يتلاقون ويتعارفون، فإذا كان المساء عادوا إلى النار، فهم كذلك إلى يوم القيامة. والحديث طويل، يأتي محل آخر للاستشهاد به إن شاء الله عند الحديث عن حال الموالين لأمير المؤمنين عليه السلام وحال غيرهم. الموضع الآخر الذي يلي هذه المواضع هو عسفان، موضع اسمه عسفان، وهو من مواضع نار البرزخ. عسفان أو جبل الكمد، هذه المنطقة عسفان على وزن عثمان موضع على مرحلتين من مكة. سابقا لما كانوا يسافروا القوافل يحددوا مراحل بالطريق، يقولوا مثلا في 5 مراحل من هالبلد لهالبلد، يعني محطات بالطريق مرحلتين، على بعد مرحلتين في منطقة اسمها عسفان. إذا واحد طالع من مكة بيمشي مرحلتين بيوصل لمكان اسمه عسفان، إذا خرج من مكة باتجاه المدينة. عن أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قال: صحبت أبا عبد الله عليه السلام في طريق مكة من المدينة، فنزلنا منزلا يقال له عسفان، ثم مررنا بجبل أسود عن يسار الطريق موحش، فقلت له: يا ابن رسول الله، ما أوحش هذا الجبل؟ أريد هنا أن أشير إلى مسألة: كل مكان له شخصيته. في مكان مثلا المسجد الذي قايلها أنا بالماضي، بدي أقول شغلة ثانية هلا بوضحها. المسجد لأنه ناس كثار بيصلوا فيه، وعادة الإنسان لما بيصلي بيكون بحالة خشوع، المسجد بيصير له شخصية نورانية. لكن محل شرب الخمر والعياذ بالله، كيف بصير شخصيته؟ المؤمنين عادة يميزون بين هذه الأماكن. هل كلمة من أحد أصحاب الإمام الصادق إنه هذا الجبل موحش، ما أوحش هذا الجبل، بدل على مستوى إيماني عند الرجل. هلا الحديث بيوضح لنا شو المراد. شو اللي بدي أكد عليه؟ أننا إذا أردنا أن نعرف عظمة أصحاب الأئمة عليهم السلام، فينبغي أن نقيم مضامين الروايات التي نقلوها عن الأئمة عليهم السلام، لأن الأئمة بيحكوا لكل إنسان بحسب مستواه الإيماني. هذا الحديث بدل أنه هذا الإنسان كان مستواه جيد، لكن كان في ناس أرقى منه. يقول هذا الإنسان: وقد كان مع الإمام الصادق عليه السلام عندما مر في هذه المنطقة، منطقة عسفان، وصل إلى هذا الجبل. ما أوحش هذا الجبل؟ ما رأيت في الطريق مثل هذا. فقال لي: يا ابن بكر، تدري أي جبل هذا؟ قلت لا. قال: هذا جبل يقال له الكمد، وهو على واد من أودية جهنم، وفيه قتلة أبي الحسين عليه السلام. إذن الراوي استوحش. نحن أي واحد منا ممكن يلمس إذا كانت أماكن شديدة الظلمة، يعني الذنوب ارتكبت فيها بشدة، قد يلمس الإنسان أن يشعر بوحشة في بعض الأماكن. واحدنا يبرم بالبرية مثلا بالقرب من بلدته، أو إذا كان يسافر من مكان إلى مكان يمر بأماكن يشعر بأنها موحشة، يمر بأماكن أخرى يشعر بأنها تبعث الانبساط في النفس، مفرحة، مؤنسة. في فرق بين المكان وبين المكان. هذا الإنسان حس بأنه في هيك مكان، فبيقول له الإمام الصادق عليه السلام أنه هذا المكان جهة الجبل على واد من أودية جهنم، وفيه قتلة سيد الشهداء سلام الله عليه. والحديث طويل لا داعي لتفاصيله الآن. الموضع الآخر موضع اسمه غجنان، غجنان على وزن سكران، اسم مكان هو جبل قرب مكة، ويوجد أيضا جبل آخر في البادية اسمه غجنان. في عدة روايات بتبين لنا أنه هالمكان غجنان له علاقة بنار البرزخ. الروايات أولا عن الإمام الصادق عليه السلام، هلا خلاصة الروايات بقول لكم إياها بعدين بقرأ محل الشاهد منها. الإمام الصادق سلام الله عليه يسير مع الإمام الباقر رجعين من الحج. بيقول الإمام الصادق في أحد الأماكن بغجنان، وبالرواية الثانية أو بعسفان، تقدمني أبي وأنا وراء، بعدين مشيت وإذا بشوف شخص أسود وبرقبته سلسلة وهو يطيح: اسقني اسقني. فصاحبي: أبي لا تسقه لا سقاه الله. وإذا بشخص يتبع هذا الشخص الأسود وهو يمسك السلسلة بيده، فجذبه جذبة هوى إلى الدرك الأسفل من النار. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: هذا معاوية لعنه الله. في أكثر من رواية بهالمجال، بكفي هالرواية. في رواية أخرى بعض التفاصيل هذه الرواية هي محل الشاهد أكثر. قال أبو عبد الله عليه السلام: كنت مع أبي بعسفان في واد بها أو بغجنان، فنفرت بغلته، فإذا رجل في عنقه سلسلة وطرفها في يد آخر يجره، فقال اسقني. فقال الرجل لا تسقه لا سقاه الله. فقلت لأبي من هذا؟ فقال هذا معاوية. وعن أحد الرواة من أصحاب الإمام السجاد عليه السلام يقول صحبت نفس المعنى نفس الرواية لكن مش عن الإمام الباقر والإمام الصادق، عن الإمام السجاد عليه السلام، أنه بنفس المكان يرى الإمام السجاد معاوية، يقول شاف شخص أسود وإذا به يقول يا علي بن الحسين اسقني. فوضع الإمام السجاد رأسه على صدره وحرك دابته مسرعا، فالتفت الراوي بيقول أنا طلعت وإذا الشخص الأسود عم بيقول اسقني وفي كمان سلسلة رأبته واحد بشده. عندما وصلت إلى الإمام سألته من هذا؟ هو سألني قال ماذا رأيت؟ ليش ماذا رأيت؟ اللي بقصص الزهاد اللي هني من تلامذة الإمام صلى الله عليه نشوف شغلات مشابهة. واحد منهم مثلا بيشوف أحد القصص، واحد بيشوف الإمام المنتظر عز الله تعالى فرجه الشريف، بس هو عادة بيشوف تلميذه اللي هو الشهيد هاشم نجاد اللي استشهد بالجمهورية الإسلامية قتله المنافقون. الشهيد هاشم نجاد هو بيحكي القصة بيقول أنا شفت الإمام السجاد، شفت الإمام المنتظر، بس أستاذي مش عارف إني أنا شفت. لما رحنا فتنا على الغرفة سألني أنت شفت شيء؟ هذه كلمة الإمام السجاد سلام الله عليه بيقول له للي معه بيقول له أرأيت شيئا؟ ماذا رأيت؟ ذكرتني نفس الشيء. يعني هي المسألة هي في أصلها تجلي للزاهد العابد، التجلي قد يراه من يكون معه إذا كان وصل إلى مستوى إيماني معقول، وكثيرا ما لا يراه أحد، يراه نفس صاحب العلاقة. هذا الشخص اللي كان مع الإمام السجاد كان من أهل الزهد والعبادة، طبيعة الحال صاحب الإمام السجاد كيف سيكون؟ يسأل بيقول له ماذا رأيت؟ فيقول له ماذا رأى؟ فيقول له هذا معاوية لعنه الله. أيضا الموضع الآخر من مواضع جنة البرزخ والنار، وهو الموضع الأخير آخر موضع، موضع الثامن، هو موضع بين بصرة وصنعاء. بصرة الظاهر المراد بها بصرة الشام، صنعاء صنعاء اليمن. الموضع بين بصرة وصنعاء شو فيه؟ في حوض، الحوض على علاقة بحوض الكوثر والله مش على علاقة، هو مظهر من مظاهر الكوثر، تفاصيل غير واضحة في الرواية. طبعا لما بنقول انه موجود بهالمكان مش معناها انه يرى، اذا واحد راح لهونيك بده يشوفه، لا، وانما هو كما ان كيف مثلا بلا تشبيه الجن موجودون لكن لا نراهم وقد نراهم، كذلك هذه العوالم موجودة ولا نراها ولكن قد يراها من يصل الى مستوى يستطيع ان يراها. خلاصة هذا النص خلص من أصحابه، ماذا الإنسان يبدو أنه كين من هالنمط؟ خلاصة كلامه يقول أخذني إلى خارج المدينة ثم ضرب الأرض برجله وإذا بي أرى نهرا، النهر بيوصف شفافيته كيف شكله كيف وضعه، ثم بجانبه نهر آخر بجانبه كمان نهر آخر، النهر الأول هون بالنص ونهر من هالناحية ونهر من هالناحية، نهر ماي ونهر لبن ونهر خمر، لكن ثلاثة حد بعضهم بس ما بيخطلط. سألته ما هذا؟ قال هذه الأنهار تخرج من العيون التي ذكرها الله في القرآن، عين الماء وعين اللبن وعين الخمر، إلى أن يقول سقاني من ذلك الماء. سقاني يقول رأيت الكأس وإذا فيه ثلاثة ألوان. قلت له سيدي ما رأيتك اليوم قط، جعلت فداك، ما رأيتك اليوم قط ولا كنت أظن الأمر هكذا. يعني وكأنه بدي يقول أنه هي قصة جنة البرزخ، الجنة شغل كثير مهم، يعني قد ما كنت مؤمن وبقول أنه الجنة وقاري قرآن مش متطور شيء من هالقبيلة هذا أبدا. شو بيقوله الإمام سلام الله عليه؟ أنا عم بقرأ عم بقول خلاصة الحديث لأن الوقت يكاد ينتهي. يقول له الإمام سلام الله عليه هذا أقل
ما أعده الله لشيعتنا، إن المؤمن إذا توفي صارت روحه إلى هذا النهر ورعت في رياضه، أو ورتعت في رياضه وشربت من شرابه. وإن عدونا إذا توفي صارت روحه إلى وادي برهوت، فأخلدت في عذابه وأطعمت من زقومه وأسقيت من حميمه، فاستعيذوا بالله من ذلك الوادي. ما أريد أن أقف عنده في نهاية الحديث أن نسمع الكثير عن كرامات الزهاد والعباد، ولا نسمع عن كرامات رسول الله وأهل البيت عليهم السلام. مثلا الآن لما بينحكى نشوف أنه كثير، ممكن كثير منا سمعين عن كرامة الزهد، مثلا عن سيد الكشميري، عن الرمين، هالأمور اللي عم تنطرح وبدأت تطرح في سنوات الأخيرة، شو 7-8 سنوات مثلا. طيب إذا كان الزهاد لهم كرامات، من الطبيعي جدا أنه أهل البيت اللي هن سادة الزهاد، يعني السنة والشيعة الكل أهل الزهد والعبادة، لمين بينتهوا؟ لما نسأل الصوفيين اللي هن سنة نسألهم أنتوا لمين بتنتهوا؟ مين الزاهد الأكبر عندكم؟ بيقولوا أمير المؤمنين سلام الله عليه. ما في حدا بينتهي من الزهاد والعباد إلا لأهل البيت. محي الدين ابن عربي من أكبر الزهاد، وهو من كبار علماء السنة، لكن عندما يذكر أمير المؤمنين ويذكر أهل البيت عليهم السلام عنده زيارة لكل واحد من أئمتنا سلام الله عليه. محي الدين ابن عربي عنده زيارة لكل واحد من الأئمة. اللي بدي أقوله أنه نحن في عنا بكتبنا أبواب عن كرامات ومعجزات أهل البيت، عادة هالأبواب ما بنقراها أبدا. لو كنا نقرأها لوجدنا أن كل ما نسمعه من الأحاديث عن الزهاد والعباد شيء معقول وعادي جدا. من جملة هذه الكرامات هالنمط، أنه الإمام عليه السلام أو الصادق يجي واحد يسأله عن حوض الكوثر فبيأخذ بفرجي، في رواية ثانية بيقول لا أنه طلعني بسفينة ورحت أنا وياه. أو مثلا أبو بصير يمسح الإمام على عينيه فيريه الناس على حقيقتهم، اللي هو مؤمن بشوفه إنسان واللي مش مؤمن بشوفه صورة حيوان. الكرامات من الأئمة عليهم السلام كثيرة جدا. خلي واحد يمسك كتاب مناقب آل أبي طالب، أو مثلا كتاب الاحتجاج، أو كشف الغمة، الكتب اللي عادة تدرج هذه الروايات وهذه الكرامات وهذه الأمور يرى فيها الشيء الكثير. لكن للأسف بالفترات الأخيرة بالعقود الأخيرة صرنا نخجل من طرح كثير من الأمور، لأن ممكن الناس ما يقبلوها. نتيجة هيك تأثر طرح الإسلامي كثيرا. المهم أن نركز على سيرة أهل البيت عليهم السلام كما هي. أختم حديث اليوم بجوانب من قصة ترتبط بهذا الحديث. القصة هي في الأصل طويلة جدا، وذكرت فيما مضى بعض فقراتها الأخرى غير الفقرات اللي راح أذكرها الليل، أو غير أكثر فقرات الليلة. القصة هي قصة المؤمن محمد الشوشتري. هذا الإنسان مات بحادث سيارة، تذكير صاحب القصة في شخص مؤمن بيعرفه بيقول أنا مش عارف أنه ميت، شوفه بالمنام إجا لعندي بيقول لي أنا مت. أمتى متت؟ قال له مش من زمان، مت بحادث سيارة. شو صار معك لما متت؟ بيقول له مباشرة إجا واحد قال لي يلا امشي تنروح. لوين بدنا نروح؟ قال بدي خذك معي برحلة. وما تفزع لأنك أنت محب لسادتي فاطمئن ما عليك شيء. بيقول له مين هن سادتك؟ من هم سادتك؟ قال أهل البيت عليهم السلام. بقول رحت معه بالطريق استأنست معه، سألت من أنت؟ فقال أنا عزرائيل. والساعتها كأن شوي يعني كأنه بدي أقول أنه استغرب. بقول له أهل المنابر والوعاظ معطينا عنك صورة مش منيحة، المقدار هذا نقله، أنا ملتفت أني نقله بدي أوصل لمحل الشيخ. بقول له عزرائيل سلام الله عليه يعطوا صورة مش منيحة باعتبار أنا مضطر أن يكون مع بعض الكفار ومع بعضكم، يعني مع بعض اللي هن بالظاهر موالين لكن في الحقيقة غير موالين، مضطر أن يكون شديد وعنيف، فبتصوروني أني أنا دائما هيك لكن أنا ملك من الملائكة. محل الشاهد
أن هذا المؤمن يريد أن يري للمؤمن الذي رآه في المنام مكانه في البرزخ. شو مكانه في البرزخ؟ مكانه أقر. الأقر يقع في بستان كبير، والأقر كبير، أبواب هذا القصر من ذهب وفضة، أساس هذا القصر وفرشه إيه؟ الأنهار التي تجري في هذا البستان كيف هي؟ هي أشبه ما تكون بهذه الأنهار التي ورد الحديث عنها في حديث الإمام الصادق سلام الله عليه. يقول تجولت معه في هذا البستان وهو بحيث لا يوصف، تجولت معه واطلعت على غرائبه، ولكن الملفت أني كنت عندما أنظر إلى شيء من هذا البستان، مثلا بدي أطلع بها البستان بها الجانب منه، يقول كيف واحد إذا حط صورة قدامه، الصورة إلها بعدين، بطلع فيها من هون هي صورة شكل، بطلع فيها من هون هي صورة تاني، بيقول أنا صايبني هذا اللي شايف المنام، بيقول أنا صابني هيك، طلع هيك بهالمكان، شوف واد الثلاث، لما نركز أكثر، شوف لا في بستان وفي أصل. بيقول البعد الأول اللي أنا شوفه واد السلام، والبعد الثاني البرزخ وجنة البرزخ. بينما هو هذا المؤمن كيف كان يشوف المكان، يعني شو اشتري نفسه صاحب القصر؟ بيقول كان يراه في الأول، يرى البعد الأول البستان والقصر وجنة البرزخ، ويرى البعد الثاني واد السلام بالعكس. بيقول أيضا كان هناك فرق آخر بيني وبينه، كان يدرك بعض الأمور ويصفها لي وأنا لا أدرك هذه الأمور. مثلا يقول ليك التراب كيف شكله، تراب مميز، لكن ريحه مثلا رائحة العطر، يقول أنا ما شم أنه تراب رائحة العطر، مما يدل أن هناك فارقا في الإدراك بين البرزخي وغيره، حتى إذا كان غير البرزخي مؤمن وإيمانه راقي جدا. من جملة ما يقوله له، طبعا القصة هذه تستغرق حوالي 10 جلسات، بيقول له أنا بدي أجي كل يوم بدي أحكي لك شوي، بيجي أول يوم بيحكي له، بعدين مرة تانية، بعدين بيقصعوا بعض المرات، بعدين في مرة بيجي بيقول له أنت اليوم عملت شغل منيحة على يد هيك، سمحوا لي إني أجي لعندك، قلت كثير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنك قلت هذا الذكر كثيرا أذن لي أن آتي لزيارتك. هل المسألة هذه وغيرها بتدلنا أنه إذا واحد ما تواصل مع عالم الموتى، عنده عزيز ومش عم يقدر يشوفه، فبيكون في شيء، بيكون في مانع، في حجاب، بده يستغفر، بده يذكر، بده يضبط نفسه ويصفيها حتى يمكن يتواصل مع الميت. يأتي إن شاء الله حديث عن التواصل بين الموتى والأحياء. من جملة ما يقوله هذا المؤمن الشوشتري لصاحبه، يقول له ما أسهل الموت وألذه إذا كان الإنسان لا تربطه في الدنيا أي رابطة، إذا كان واحد قلبه مش ممسك مش مجربك بالدنيا ولا أسهل من الموت. أما إذا كان متعلق بالدنيا الموت صعب، يقول الحمد لله أنا كان قلبي مش متعلق بالدنيا ووجدت أن الموت في غاية السهولة. والذي يرثى لحاله من؟ الذي يرثى لحاله من يكون قلبه متعلقا بالدنيا. واحد بحب خاتم، هذا ربطه مربوط قلبه بالدنيا، هذا خير. بحب كرسي عنده، بحب سجاده، بحب ساعة، هالأمور اللي بيحبها كلها هذه في حبال تشد قلبه إليه. فإذا كان مثلا عنده مبلغ من المال كثير وبيحبه كثير، مربوط قلبه فيه. هذا القلب المربوط في الدنيا عندما تأتي الملائكة لتأخذه إلى الآخرة، يقول أحد علمائنا يصبح نقله إلى الآخرة أشبه ما يكون بأن يقطع جسد الإنسان بسكين نصفين. عملية الانتقال تكون عملية صعبة جدا، بينما إذا كان الإنسان قد وزن نفسه قبل أن توزن، تجهز للعرض على الله، تعد لآخرته، يكون وضعه مختلفا تماما. أيها الأخوة وأيتها الأخوات، نحن في فصل الشتاء، أعود فأكرر وأؤكد على نفسي وعلى الأخوة والأخوات، الشتاء، حديث الإمام الصادق عليه السلام، الشتاء ربيع المؤمن، يطول ليله فيستعين به على صلاة الليل، ويقصر نهاره فيستعين به على الصيام. هل نريد أن تكون لنا محطة نعيش فيها الاستعداد لآخرتنا؟ هذا الشفاء فلنستثمر وقته ووقت ليله الطويل. يستطيع أحدنا أن يكون له برنامج يركز فيه على قيام نصف ساعة ولو في الليل، ربع ساعة في الليل، خمس دقائق إذا لم يستطع، خمس دقائق للاستغفار لكي تشمله الآية المباركة والمستغفرين بالأسحار، لكي يكون من المستغفرين بالأسحار. الله الله في أنفسنا، مهما قلنا إننا مسلمون ومؤمنون وملتزمون، نحن نعلم جميعا أننا سنحاسب على أساس أعمالنا، ونعلم أننا معرضون للوقوع في الحرام باستمرار، ونعلم أننا بحاجة إلى الرصيد الكبير. هل نريد أن يكون لنا رصيد يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت أم سليمان لابنها سليمان، يا بني إياك وكثرة النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. هل نريد غنى يوم القيامة؟ إنه في صلاة الليل، وصلاة الليل موسمها الشتاء، لأن الشتاء ربيع المؤمن. أؤكد أيضا على ضرورة التواصل مع كتاب الله. 50 آية من القرآن الكريم يقرأها أحدنا يوميا، لأن الروايات أكدت على أعداد معينة من الآيات، أقلها 50 آية يقرأها الإنسان تجعله متواصلا مع كتاب الله تعالى. وليقم بعمل آخر يجعله مرتبطا بأهل البيت عليهم السلام، كزيارة عاشوراء، أو زيارة يوميا للإمام المنتظر، أو بين فترة وفترة عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكي يكون أحدنا مرتبطا بالقرآن والعترة، وهما وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيننا. ختام الحديث في إشارة إلى انتفاضة الضفة والقطاع، ويمر الحديث عن هذه الانتفاضة بالعمليات الجهادية البطولية في الفترة الأخيرة. نحن بحمد الله أمام وضع على الصعيد السياسي جيد، المسلمون بخير والإسلام بحمد الله بخير. تآمرت كل الكفار لضرب الثورة الإسلامية في إيران، وتحركت أساطيلهم باتجاه الخليج، وما تزال الأساطيل موجودة، إلا أنهم وجدوا أنهم عاجزون عن تصدي لثورة الإسلام، لأن الثورة الإسلامية تستعد منذ أكثر من 2 سنين بأمر من الإمام القائد للمواجهة في الخليج. أذكر عندما كنت في الجمهورية الإسلامية في وقت لم نكن نمتلك فيه أي مبرر مادي لأمر أصدره الإمام، أصدر الإمام أمره بوجوب أن يتدرب النساء جميعا على السلاح، وبضرورة ووجوب تشكيل قوة بحرية لحرس الثورة الإسلامية. لم يكن واضحا لماذا هذا الأمر آنذاك، ولكن الأمر اتضح عندما بدأت الأساطيل تتوافد إلى الخليج. نحن ينبغي أن ندخل في حسابنا باستمرار أن المعركة في الخليج ستكون. الرواية الموجودة في إلزام الناصب التي تقول ألا يا ويل هرموز وما يحل بأهل تلك النواحي، ينبغي أن لا تغيب عن بالنا. الأمر يسير باتجاه المواجهة، ونحن نتمنى أن تبدأ هذه المواجهة، لأنها والله ثم والله عندما تبدأ سنعتبرها يوم عيد. اليوم الذي تبدأ فيه المواجهة مع أمريكا سنعتبر هذا اليوم عيدا لنا. لماذا؟ لأننا لا نريد أن تراق دماء المسلمين بيد المسلمين، نريد أن يبرز الكافر الذي يحرك المسلمين بين 20 قوس، المغرر بهم يحرك هؤلاء ضدنا، نريد العدو نفسه أن يبرز. كما قال أمير المؤمنين عليه السلام لمعاوية، يا معاوية على ما يقتتل الناس؟ أبرز لي وأبرز إليه، فأينا قتل الآخر كانت الخلافة له. الآن مع الفارق الكبير طبعا أمريكا، نحن نصر على أن تبرز هي بنفسها ونعلم أنها أحجز من ذلك. إذا بدأت المعركة مع أمريكا ستعبأ الأمة كلها، وسيتخذ الجهاد طابعا آخر عند شعبنا المسلم في إيران وعند المسلمين جميعا، ولكنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون المواجهة، وهم خائفون عن مئات، خائفون أن تنقل مئات الجنازات إلى أمريكا من الخليج كما نقلت من لبنان. في هذا الإطار تحركوا سياسيا، فعقدت الندوة في دار الندوة الجديد في عمان. دار الندوة في عصر الإسلام الأول عقدت في مكة بحضور أبي جهل وأبي لهب وأبي سفيان، ودار الندوة اليوم عقدت في عمان بحضور أبي جهل وأبي لهب وأبي سفيان. هؤلاء قرروا مواجهة الإسلام، وأولئك قرروا مواجهة الإسلام، ولكن الله تعالى بالمصطاب فجأة ماذا حدث؟ نسوا أن هناك أرضا محتلة يريدون الصلح مع اليهود، ويريدون أن يتوجهوا لحرب إيران لأن الخطر هو من إيران. فماذا حدث؟ جاءت في البداية عملية الطائرة الشراعية. كائنا من كانت الجهة التي تعمل ضد إسرائيل، نحن نقدر جهدها. جاءت هذه العملية البطولية المهمة، ثم جاءت العمليات الجهادية البطولية الأخرى. جاءت عملية ماتنيحة، جاءت عملية البحر، والعملية الجهادية الأخيرة في منطقة النواطي. أما في البحر فالذي حدث كبير جدا وإنجاز ليس عاديا، ودرس لأمريكا في الخليج، ودرس لكل قوى الكفر في الخليج قبل أن يكون درسا لإسرائيل، لأن الأمريكيين الآن وكذلك غير الأمريكيين ممن لهم أساطيل في الخليج يقولون، ولهم الحق أن يقولوا، إذا كان شباب المقاومة الإسلامية في لبنان وهم تلامذة المؤمنين في إيران، تلامذة الحرس الثوري الإسلامي، إذا كان هؤلاء قد أنزلوا هذه الضربة القاصمة بإسرائيل التي تتحرك بحريتها في البحر الأبيض المتوسط في هذه المنطقة على الأقل دون منازع، ثم وإذا بلمح البصر فرقاقة تهوي إلى قاع البحر، وفرقاقة تولي هاربة ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. إذن ماذا سيحدث في الخليج؟ المواجهة إذن ليست عادية، وما ينتظرهم ليس سهلا، والاستراتيجية المتبعة من الجمهورية الإسلامية ليست خافية على أحد. تقول الجمهورية الإسلامية لكل فرقاقة، لكل مدمرة، لكل باخرة حربية مستعدون أن ننزل 200 زورة و500 زورة، ولا بد في النهاية من أن يتمكن زورة من إصابة هذه المدمرة. هذه الاستراتيجية معقولة ومرعبة. ثم تأتي العمليات البرية الأخرى. أصبحنا في وضع اليهود يهاجمون برا وبحرا وجوا. أنحن في حلم أم يقظة؟ برا وبحرا وجوا. ثم ماذا؟ ثم كان الزلزال، انتفاضة الأرض المحتلة. هذا الأمر ليس عاديا، منعطف تاريخي كبير. طالما حاول الكفر أن يلبس شعبنا المسلم في فلسطين لباسا لا ينسجم مع عقيدته، لبسوه قميص قمصان صقور كثير، ولبسوهم بناطلين من أنواع وموديلات مختلفة، ما مش الحال، لا شيوعي ولا بعثي ولا قوم ولا شيء ولا شيء. وإذا بالهوية الإسلامية تنتفض، وإذا بالمسجد يستعيد دوره، وإذا بالهتاف الله أكبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، وإذا بالانتفاضة العارمة تنتقل من مكان إلى مكان. ولما لا؟ ألم يدخل المسلمون في الأرض المحتلة مع المسلمين في الدنيا جميعا؟ ألم يدخلوا في دورة تدريبية أشرف عليها الشعب المسلم في إيران ألم تكن الثورة الإسلامية في إيران دورة تدريبية لكل المسلمين، رأى المسلمون من خلالها أن الأيدي التي ترتفع ووراءها صدور فيها قلوب عامرة بالإيمان، هذه الأيدي تهزم كل قوى الكفر؟ ألم يرى شعبنا المسلم في فلسطين أن الشعب المسلم في إيران حطم عرش الطاووس وقد كان أقوى من إسرائيل؟ نحن على ثقة بنصر الله عز وجل. ما نريد أن نقوله لأهلنا في فلسطين: نحن معكم بقلوبنا، بحبات عيوننا، نحن نصر على أن نحطم كل الحواجز المصطنعة التي يحاولون أن يقيموها بيننا وبينكم، سواء عن طريق حرب المخيمات أو عن طريق أن هؤلاء سنة وهؤلاء شيعة أو عن أي طريق آخر، ليعلم أهلنا في فلسطين أننا نحن معهم ونصر على أن يستمر الزحف إلى أن نصل له إليهم ونكون بجانبهم إن شاء الله تعالى. نحن إذن أمام هذه الانتفاضة، واجبنا كبير، ينبغي أن نتابع كل شؤونها وأخبارها ونستمع إلى ما يطلب منا من المؤمنين وننفذ هذه الطلبات من مظاهرات وغير مظاهرات. آية الله العظمى المنتظر دعا إلى مظاهرة، هذه الدعوة كيف ستنفذ؟ حبذا أن نكون دائما نستمع ونتابع، وليكن واضحا أن أهمية ما يجري لا يقل أبدا عن أهمية يوم القدس، ولا يقل أبدا عن أهمية التصدي لمشروع فهد الخائن الذي أمر الإمام بالتصدي له. الحضور في مظاهرات تأييد الضفة والقطاع تكليف شرعي. هؤلاء الناس المؤمنون المسلمون ينبغي أن نرفض تحركهم. ما أروع أن يشعر العالم كله بأن المسلمين كلهم متعاطفون مع أهلنا في فلسطين المحتلة. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين وينقلهم من نصر إلى نصر، إلى أرواح شهداء الإسلام وإلى موتانا جميعا. نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.